بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ الأدران، ما معنى الأدران؟ عند من؟ عند الصغار. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ما معنى الأدران؟ يوسف، الأوساخ. ما سبب تأليف هذا الكتاب؟ ما سبب تأليف الصنعاني لهذا الكتاب؟ نعم، لما رأى من الشرك الفاشي في أوساط الناس من اتخاذ العباد الأندادا، من دون الله سبحانه وتعالى يعبدونهم ويتقربون إليهم ويعتقدون في القبور ويعتقدون في الأحياء من أهل الفجور، فألف هذا الكتاب وجعله من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب نشر العلم وعدم كتمانه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كيف الإضاءة عندكم؟ الضوء كيف؟ عبد الباري، قال رحمه الله تعالى: فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصول والقواعد، هذا من أعظم وأهم ما يقرر على الناس، لأن القاعدة ينبني عليها خير كثير، وينبني عليها الدين. فالعناية بقواعد الإسلام وأصوله، هذه مهمة للغاية لعموم المسلمين ولطلاب العلم خاصة، فإن الاختلاف في القواعد والأصول قليل، والمرجع يكون إلى هذه القواعد وإلى هذه الأصول. ثم من خالفك في هذه القواعد وفي هذه الأصول استرحت منه، لذلك تجد أكثر الجدال الذي يطول هو فيما يكون متفقا عليه في القواعد، وإنما الخلاف في التفريعات وما تفرع عن هذه القواعد، فيكثر ويتسع فيها الخلاف. أما من خالفك في الأصول فقد استرحت منه. مثال ذلك، لو جاءك شخص وقال لك: أريد أن أناظرك، فقلت له: نتفق على أصل، هذا الأصل وهذه القاعدة هي أن المرجع في أقوالنا وأفعالنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت لو قال لك لا، المرجع فيها إلى العقل لا إلى الكتاب ولا إلى السنة، استرحت منها ولا استرحت منه؟ لأن هذا لا يؤمن بكتاب ولا بسنة، فهذا اغسل يديك منه وقرر عليه ما يقرر به الأصل الأول وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن لو قال لك مناظرك جيد نرجع إلى الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك كلما أتيت له بشبهة أو كلما عفوا أتيت له بدليل أتى عليه بشبهة، كلما أتيت له بدليل أتى عليه بشبهة، يطول الجدال معه. فالحاصل الذي أريد أن أصل إليه أن ضبط القواعد من المهمات، من المهمات أن تضبط القواعد لترجع ما تفرع منها إليها. قال: ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم، هذا لا يختلف فيه المسلمون، أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق، فمن قال إن في القرآن باطل فقد كفر. من قال إن في القرآن باطل ويقصد بذلك أن في القرآن ما لا يكون من كلام الله ولا يكون حقا لا في الأحكام ولا في النقول المنقولة ولا في الأمور الموجودة في العقائد التي ذكرت في الكتاب الكريم، يقول كل ما في القرآن، ليس كل ما في القرآن حق، بل سورة كذا ليست بحق، آية كذا ليست بحق، هذا كفر. إذا كان من ينكر آية من القرآن أو كلمة من القرآن يعد كافرا، فكذلك من أبطل آية من القرآن أو سورة من القرآن فهذا أيضا كفر. قد علم من ضرورة الدين، أي هذا أمر لا يختلف فيه المسلمون، أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، ليس بكذب بل هو صدق. قال الله سبحانه: وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل أي القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد أي القرآن، وهو صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهدى لا ضلالة. قال الله سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، من بعد ما جاءك من العلم، ويقين لا شك فيه، القرآن لا مرية فيه ولا ريب فيه كما في الآية السابقة. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. فإذا قلت يعني، وممن نقل الإجماع على هذا ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وقد قرأنا هذا في عند قراءتنا للمعة الاعتقاد أن المسلمين أجمعوا أن ما في القرآن حق، وأن من أنكر حرفا من القرآن كفر. فإذا قلت ما مقصود الصنعاني من ذكر هذا الأصل، ما مقصوده من ذكر هذا الأصل؟ فالجواب مقصوده من ذكر هذا الأصل أنك إذا جادلت أو حاججت أو بينت لأحد الناس ممن وقع في الشرك، إذا بينت له فإنك ستبين له من كتاب الله الذي هو حق وصدق وعلم وهدى ولا ريب فيه. وإذا كان الأمر كذلك فالقرآن هو الحكم وهو المرجع في كل ما يختلف فيه وفي كل ما يتنازع فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى كتاب الله عز وجل. هذا أمر. أمر آخر، أتى المؤلف بهذا الأصل ليصل إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن القرآن إذا كان حقا فإن طريقة أهل الحق أن يرد المتشابه إلى المحكم، والقرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا طريقة أهل العلم أن يردوا ما تشابه منه إلى الحق الذي لا اشتباه فيه، وأن يردوا المتشابه إلى المحكم، لأن القرآن حق. يضاف إلى ذلك أن السنة حق، وأن السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يضاف إلى ذلك أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فكله حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، أعطاه الله عز وجل القرآن والحكمة. فالقرآن هو كتاب الله، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذلك الشافعي، وقال أدركنا العلماء وهم يقولون الحكمة السنة. إذن القرآن والسنة هما الأصل، ولا تعارض فيهما، وهما المرجع في كل اختلاف. إذن هذا هو الأصل الأول، لأنه سيذكر في هذه المسائل القادمة سيذكر آيات من القرآن يحاج بها أهل القبور والشرك، فإذا جاء من ينازع يقول له ألم نتفق على أن ما في القرآن حق، ألم نتفق على أن ما في القرآن هو المرجع، فيكون هذا من باب التأصيل لما سيأتي. قال الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. هذا أيضا متعلق بالأصل الأول. إذا جئت إلى أهل القبور وإلى أهل الشركيات فقلت لهم ما هو أول واجب على العباد، ربما قالوا بغير حق. فإذا قلت لهم أول واجب على العباد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فإذا أراد أن يجادل فيقال له: ما في القرآن حق، فإذا جادلت فإنما تجادل بباطل وتعارض كلام ربك عز وجل. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، بعثوا، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول لدعاء العباد، أي لدعوة العباد، يدعون العباد إلى توحيد الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالأسواق كما في حديث طارق المحاربي ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن المشركين أنهم واجهوا هذا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالرسل كانت تقول لهم لا إله إلا الله وهم كانوا يستكبرون. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، توحيد العبادة أن تكون العبادة لله عز وجل وحده، كما قال الله عز وجل عن غير نبي من أنبيائه، عن أكثر من نبي ذكره في القرآن، أنه يقول لقومه في دعوته إليهم إلى عبادة الله: ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أي أنتم تشركون مع الله وتعبدون غيره، والله عز وجل ليس معه إله، ما لكم من إله غيره. قال: وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا لبيك لا شريك لك، يقول لهم: قط قط، يعني يكفي يكفي، أي إلى هنا الجملة صحيحة، لبيك لا شريك لك، فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يدل على هذا المعنى أن الرسل بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه جمل مما كانت الرسل تبتدئ بها أقوامها إذا دعوهم إلى الله. هذا دليل واضح أن الرسل بعثهم الله عز وجل لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، التوحيد العملي الطلبي، توحيد القصد والإرادة. وفيه دليل على جهل كثير من المسلمين بحقيقة دعوة المرسلين. ولهذا ينبغي لأهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله وأهل العقيدة الصحيحة أن يؤصلوا ويؤكدوا هذا الأمر في نفوس الناس، أن الرسل بعثها الله عز وجل بتوحيد العبادة. ومن المؤسف له، من المؤسف أن هذا المعنى لا يفهمه كثير من أذكياء العالم، ولا يعرفه كثير ممن يعلم من المعلومات شيئا كثيرا، لكنه يجهل هذا الأصل. فتجده وهو دكتور في علوم الدنيا أو طبيب أو مهندس أو بروفيسور أو عبقري، أو عنده اللغات 7 و9، أو عنده ذكاء خارق، وإذا جاء إلى القبور كان من أجهل الناس، فيتمسح بقبر السيدة زينب أو بقبر البدوي، أو يعتقد في القبور والأولياء الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. هذا يدل على الجهل العظيم الذي يحصل في أوساط الناس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلهذا يحتاج هذا الأمر إلى زيادة في التقرير والتكرير على الناس حتى يفهموه. قال: وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. هذا تضمنه قول لا إله إلا الله. ما معنى قول لا إله إلا الله؟ أي لا تعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. هذا قول أهل العلم من اليمن أو من نجد، أو من الشام أو من مصر أو من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب. هذا قول أهل العلم أن الرسل دعت أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها وترك ما يناقضها والبراءة ممن ناقضها. هذا الذي يفهمه أهل العلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. ما معنى قولوا لا إله إلا الله؟ معناه قولوها معتقدين لمعناها، إذن قول باللسان واعتقاد لمعناها في القلب، وعمل بمقتضاها ألا يعبد في الواقع إلا الله، وترك ما ينقضها من عبادة غير الله، والبراءة ممن ناقضها، البراءة من الشرك وأهله. قولوا لا إله إلا الله تتضمن هذه 5 أشياء. ما هذه 5 الأشياء؟ أن تقال باللسان، وأن يعتقد معناها الاعتقاد الصحيح، وأن يعمل بمقتضاها فتخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يترك ما ينقضها من سحر أو كفر أو شرك أو أمر ينقض لا إله إلا الله، والخامس أن يتبرأ من الشرك وأهله، يتبرأ ممن أشرك بالله سبحانه وممن نقض هذه الكلمة العظيمة، ممن نقض هذه الكلمة العظيمة. وهناك كلمة جميلة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة قيمة مختصرة له سماها تفسير كلمة التوحيد. قال: وليس المراد قولها باللسان، ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يقولون لا إله إلا الله أم لا؟ يقولون لا إله إلا الله. أين موقعهم في الآخرة؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا ليس المراد مجرد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. قال مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب. المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها. وبغض من خالفها ومعاداته، وبغض من خالفها ومعاداته. قال فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، إفراد الله بالإلهية، أن تعتقد أن الله عز وجل هو الإله، والإله معناه المألوه المحبوب المعظم المتقرب إليه بالعبادة، الذي يذل له ويخضع له. إفراد الله بالإلهية والعبادة. وما هو تعريف العبادة عند شيخ الإسلام؟ عند من؟ ما هو تعريف العبادة يا وليد؟ اسم جامع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالشيء إذا أحبه الله من العبد فإنه من العبادة، سواء كان قولا أم فعلا، كان ظاهرا أم باطنا. قال والنفي لما يعبد من دونه، معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة إلا الله، والنفي لما يعبد من دونه، لا إله إلا الله نفي وإثبات، والبراءة منه أي من ذلك المعبود من دون الله، البراءة منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه. حديث طارق ابن أشيم في صحيح مسلم. قال وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه. من يعلم القبوريين هذه الفوائد؟ من يعلمهم؟ يجهلون هذه المسائل ويتجاهلونها ويتعامون عنها. وهذا الأصل قال الصنعاني رحمه الله لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. ما هو هذا الأصل؟ أن الرسل دعت إلى قول لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. أصل عظيم. لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. يعلمه أي يعتقده في قلبه، وحتى يحققه أي يعمل بمضمونه فيصرف العبادة لله وحده، ولا يكون ممن يشرك في عبادة الله عز وجل أحدا من خلقه. أخ يقول أهل العلم حين يقولون الرسل بعثوا بتوحيد العبادة أليس هي الرسل أيضا مبعوثة بتوحيد الربوبية وغيرها؟ الجواب نعم، لكن هذا الذي هو سيأتي معنا في الأصل الثالث، أن توحيد الربوبية جاءت الرسل لتقريره لأن الناس مقرون به، والألوهية جاءت لدعوة الناس إليه لأن الناس معرضون عنه، فما كان موجودا عند الناس جاءت الرسل لتقريره، وما كان مفقودا جاءت الرسل لدعوة الناس إليه. وتوحيد العبادة هو رأس الأمر، فكل خير إن لم يكن مرتكزا ومبنيا على أصل توحيد العبادة فإنه على شفا جرف هار، ويكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أما إذا بني على توحيد الإلهية فالقليل المبني على العبادة الصحيحة كثير عند الله. يقول: أعد حديث طارق بن أشيم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه. هذه جملة من الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة الحائض المكث في المسجد وقراءة القراءة من المصحف؟ هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يمنعها من ذلك، ومن الفقهاء من يقول ليس هناك دليل صحيح صريح في منع المرأة الحائض من المكوث في المسجد ومن القراءة من المصحف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس، وقال: إن حيضتك، قال لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. فإذا أمنت الحائض على نفسها من أن يتلوث المكان الذي تجلس فيه فلا حرج لها عليها في دخول المسجد لأن المؤمن لا ينجس، ولا حرج عليها في القراءة من المصحف لأن المؤمن لا ينجس. هذا القول أقرب من القول الذي عليه الجمهور، والعلم عند الله. يقول: كم يكون مقدار السفر بدون محرم، وكم يكون عمر المحرم؟ أكثر الفقهاء يشترطون في المحرم البلوغ، أن يكون بالغا مدركا، ويستطيع أن يدافع عن محرمه. وكم مقدار السفر بدون محرم؟ السفر كل ما كان سفرا فلا بد فيه من محرم، أما الخروج بدون محرم فهو إذا أمنت الفتنة ولم يكن سفرا جاز، إذا أمنت الفتنة وأمنت الخلوة ولم يكن سفرا بهذه الثلاث الشروط ليس المحرم فيها بشرط، إنما الشرط والمحرم في السفر أو في الحضر، التنقلات في الحضر عند وجود الفتنة، أو إذا وجدت خلوة. يقول السائل: عندما أرقي امرأة بآيات الحسد ينطق الجان عن فلان وفلان أن فيه حسدا، وإذا قرأت آيات السحر ينطق عن فلان وفلان فيه سحر، هل الجان يتعارفون إذا فيه إنسان مصاب بإحدى هذه الأمراض؟ أنت عليك أن تقرأ القرآن وأن تذكرهم بالقرآن وأن تقرأ وتدعو، هذا الذي عليك. كونهم ينطقون يصيحون يفعلون ما شاءوا، أهم شيء أنك تستمر أنت فيما أنت فيه من القراءة والرقية، لأنه قد يصيح لأجل أن تسكت، لأنه يتعذب عند سماعه للقرآن ويضيق، فيريد أن يسكتك فيصيح ويأخذ ويعطي معك في الكلام، يدردش معك حتى يهدأ ما تقرأ عليه قرآنا. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير تصوير ذوات الأرواح حرام. يقول: ما حكم استعمال منع الحمل؟ منع الحمل، استعمال منع الحمل فيه تفصيل، فإن وجدت ضرورة لذلك فالضرورات تبيح المحظورات، وإن لم توجد ضرورة فلا يصلح، وإن كان تشبها بالكفار في ما يسمى بتحديد النسل، يريد أن يأتيه ولد على 4 سنوات أو على 6 سنوات ابن، هذا من التشبه بالكفار، حرام. وأما إذا كان هذا بقرار طبي فيه ضرر على المرأة لكونها لا تحتمل الحمل المتتابع بسبب عملية أو نحو ذلك، فهذا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.